الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في أن العلم ينقسم إلى علم ضروري والعلم نظري. وقلنا العلم الضروري هو الذي لا يحتاج إلى إعمال فكر ونظر وكسب، بل يكفي أن تتوجه النفس إلى هذا الشيء مع طبعا الشرائط التي تعتبر في التوجه. يكفي ساعة إذن لحصول العلم التصوري أو العلم التصديقي بالبداهة.
كيف الشرائط هذا؟
سيأتي إن شاء الله.
نفهم لنا يعني بأحد أسباب التوجه.
هي ليس فقط بأحد أسباب التوجه، يعني لابد أن يجتمع أكثر من سبب، يعني لا أقله لابد أن يجتمع سببين. هو سيشير إن شاء الله تعالى أنه سببين أساسيين، يعني مثلا لابد يكون عنده سلامة الحواس، وفي الوقت المقابل لابد أن يكون ملتفتا ومنتبها.
وإلا
هذا يعني بالتبع. فالمهم أنه لابد أن تجتمع هذه الشرائط وهذه الأسباب، حتى بالتالي إذا نظر الإنسان إلى شيء حصل عنده علم تصوري أو علم تصديقي على نحو بداها. فلو نظر الإنسان كما مثلنا أمس إلى مفهوم الوجود أو مفهوم العدم، فساعتئذ في هذه الحالة يحصل عنده علم تصوري، وهذا العلم التصوري يكون بديهيا لأنه لا يحتاج إلى كسب أو إلى نظر. وسيأتي إن شاء الله تعالى في محله أن إقامة الدليل على ثبوت الوجود، يعني بمعنى إقامة الدليل على مفهوم الوجود أنه موجود أو ليس بموجود، هذا لا يمكن إقامة الدليل من هذه الناحية. لماذا؟ لأن أمر بديهي ضروري، بل حتى كما قلنا نحن أن تعريف الوجود لا يمكن، وما عرف به الوجود كما سيأتي في الحكمة، ما عرف به الوجود كلها تعريف مدخولة، يعني معنى أنها تستلزم محاذير يعني غير تامة. فلذلك يذهبون إلى أن تعريف الوجود لا يمكن، لأنه من الأمور التي معرفتها ضرورية بديهية،
يعني وجود ما كان في الاستدلال
كافي في الاستدلال. وكذلك الأمر بالنسبة مثلا لاجتماع النقيضين أو بالنسبة للكل أعظم من الجزء، هنا في هذه الحالة لا تحتاج النفس إلى التصديق بأن الكل أعظم من الجزء أو إلا أن النقيضين لا يجتمعان إلى أكثر من التوجه. فإذا توجهت إلى هذا جزء وهذا كل أذعنت النفس وصدقت بالضرورة أن هذا أعظم من ذاك، أو أن هذين النقيضين لا يجتمعان، فهذا متوقف فقط على حصول شرائط التوجه ليس أكثر. ويوجد نوع آخر من العلم، هذا النوع الآخر من العلم لا يحتاج إلى تعمل، يحتاج إلى كسب، يحتاج إلى نظر، فلا يكفي أن تتوجه إليه النفس. حتى لو اتفق في هذه الحال أن حصلت جميع الشرائط لتوجه النفس، ولكنه لا يكفي في هذه الحال، بل لابد من إقامة الدليل والبرهان ومن إعمال النظر والفكر حتى يتوصل الإنسان إما إلى علم تصوري أو إلى علم تصديقي. مثلا مسألة الروح، لو نظرنا إلى الروح، ما هي الروح؟ ويسألونك عن الروح، ما هي الروح؟ هل ترى إذا كان الإنسان ملتفتا منتبها سليم الذهن سليم الحواس والشرائط الأخرى الموجودة، إذا كان حاصل ومجتمل الشرائط متحققة في حقه، هل يعرف معنى الروح؟ هل يمكن أن يتصور الروح؟ لا لأي شخص لا يمكن، بل لابد في هذه الحالة من إعمال نظر وكسب وفكر حتى يستطيع أن يحصل علما تصوريا بحقيقة الروح.
وهذا يتوصل إليه؟
والله لا. يعني الآن وأمرنا إذا أردنا شيئا نقول له قم، فقد وضح الله عز وجل معناه. نعم كنه الروح لعله غير معروف. وكذلك الأمر بالنسبة للكهرباء، الكهرباء لا يكفي الإنسان أن يتوجه إلى الكهرباء حتى يعلم حقيقة الكهرباء، بل لابد في هذه الحالة من إعمال النظر والفكر، يعني لابد أن يشغل ذهنه وفكره حتى يحصل علما تصوريا بالنسبة للكهرباء. وإلا هذه آثار الكهرباء وليس الكهرباء. يعني عندما ننظر إلى النور الحاصل من الكهرباء لا ننظر إلى الكهرباء، نحن ننظر إلى من؟ إلى النور، إلى آثار الكهرباء. أما حقيقة الكهرباء لا نعرفه، بل لابد في هذه الحالة أن ندرس وأن نعمل الفكر والذهن حتى نصل إلى علم تصوري يرتبط بالكهرباء. وكذلك الأمر مثلا الأرض ساكنة أم متحركة، هذا المثال ضربه المصنف. هنا الأرض ساكنة أو متحركة، لا يمكن للإنسان أن يحكم على الأرض بأنها ساكنة أو متحركة بمجرد التوجه إلى ذلك، بل لابد من إقامة برهان، يعني لابد من إعمال نظر وفكر وكسب حتى يصبح عنده إذعان وتصديق ويقين بأن الأرض ساكنة أو الأرض متحركة. فهنا نرى أن هناك نوعين من العلم، علم لابد من إعمال الفكر ومن إعمال الذهن والنظر، ونوع آخر لا يحتاج إلى ذلك. فالذي لا يحتاج هو العلم البديهي، العلم الضروري، والذي يحتاج يكون هو علم كسبي، علم نظري. قال: العلم ضروري ونظري. ينقسم العلم بكلا قسميه التصور والتصديق إلى قسمين. لا لهم غاية، هم في تقسيمهم التصور العلم أولا التصور وتصديق، وثانيا يقسمون كل من التصور وكل من التصديق إلى ضروري وبديهي، باعتبار أن هذا التقسيم مما يحتاجه المنطقي في دراسته للمنطق. لأن بعض أقسام الكتاب كما سيأتي إن شاء الله تعالى وهو المعرف يرتبط به العلم التصوري، بينما قسم الحجة يرتبط بالتصديق. فناسب أن يقسم العلم أولا إلى تصور وتصديق، ثم كل من التصور والتصديق ينقسم إلى ضروري وإلى بديهي، وهذا منشأ التقسيم بالنسبة للمنطقي. وكذلك الأمر عند الحكيم عندما يقسم أيضا العلم إلى تصوري وتصديقي، أو يقسم العلم إلى علم حضوري وعلم حصولي بلحاظ ما تحتاجه بحوث الحكمة من هذا التقسيم. وإلا إذا لم يكن إلا مجرد طرف فكري مثلا فلا حاجة إليه. وسيأتي إن شاء الله تعالى، وكما أشرنا سابقا، القسمة لابد لها من منشأ وهدف وغرض وأساس، وإلا تكون القسمة باطلة. بل بأي شيء لا يوجد
خلاف هناك في المعنى، في معناه إلا في الألفاظ، يعني
الحضوري والحصولي.
الحصولي والحضوري، العلم الحصولي علم الحضوري.
لا قصدي خلاف يعني بين الضروري والنظري والحصول والحضوري.
لا يوجد خلاف؟ لا خلاف،
ما قصدي لا يوجد خلاف بين الحصولي، لا الحصولي هو الذي يكتسب وكذا، أما النظري
الحضوري
الحضور لا،
كن حاضر نفس الشيء في أفق النفس.
بالفرض لكن بين العلم الضروري والنظري مقابل الذهني،
علم الضروري وعلم النظري مقابل العلم الحضوري والعلم الحصولي. لا يوجد فرق؟ لا يوجد. كيف؟ فرق وفروق، وفروق شاسعة أيضا. يعني طبعا ليس البحث في هنا بهذا اللحاظ، لأنه ندخل في بحوث أصلا معمقة جدا ساعتها. إذا نريد أن نبين العلم الحضوري والعلم الحصولي، ونريد أن نبين أن العلم الضروري والنظري، نعم قد تقول هكذا أنت أن العلم الحضوري هل يمكن أن ينقسم إلى علم ضروري وعلم نظري؟ هنا هذا يمكن أن يبحث هذا الكلام، ولكن أنه هل يا ترى أنه لا يوجد فرق؟ لا يوجد فرق من هذه الناحية. ينقسم العلم بكلا قسميه التصور والتصديق إلى قسمين: الضروري ويسمى أيضا البديهي، وهو ما لا يحتاج في حصوله إلى كسب نظر وفكر، يعني إلى أعمال الذهن لا يحتاج، فيحصل هذا العلم بالاضطرار والبداهة. ما معنى البداهة؟ حتى عندما نقول هذا العلم بديهي، يعني التي هي المفاجأة والارتجال من دون توقف. فلذلك حتى عليكم السلام حتى في حياتنا وفي محاوراتنا عندما يأتي الشخص ويقول شيء يعترض عليه الآخر كيف تقول ذلك والأمر بديهي، والأمر بديهي يعني بمعنى أنه لا يحتاج إلى ما ذهبت إليه أو إلى عكس ما ذهبت إليه، لأن الأمر من الواضحات يعني من الأمور البديهية التي لا تحتاج إلى تردد. نعم سيأتي منه إن شاء الله تعالى أن بعض الأمور قد تكون في حد ذاتها ونفسها بديهية، إلا أنه بسبب بعض الشبهات التي تعرض على الإنسان يصبح هذا الأمر البديهي ليس ببديهي. ولكن كما قلنا الواقع لا يتغير عما هو عليه، يبقى الأمر بديهي بالنسبة لشخص وبالنسبة لشخص آخر لا يكون بديهيا. كتصورنا لمفهوم الوجود والعدم ومفهوم الشيء، فهنا كل هذه من الأمور البديهية، بديهية التصور. الشيء كل شيء هو شيء. يعني عندما تسأل عن الله عز وجل نستطيع أن نقول أنه شيء. عندما تسأل عن أي موجود تقول أنه شيء. فمفهوم الشيئية أعم المفاهيم التي ينطوي تحتها كل المفاهيم. فلذلك في هذه الحالة إذا شخص أراد أن يحصل علم بالشيئية، هل ترى علم بمفهوم الشيئية هل يتوقف على إعمال الذهن؟ لا، يكفي أن يتوجه إلى أن هذا الموجود هو شيء،
أن إثبات وجود.
فهو في هذه الحالة وجود، وهذا الوجود هو شيء، والشيئية تصبح ساعتئذ من المفاهيم البديهية فلا تحتاج إلى إعمال ذهن وكسب ونظر. والآن هذا أمثل للتصور. وكتصديقنا بأن الكل أعظم من الجزء وبأن النقيضين لا يجتمعان وبأن الشمس طالعة، الشهيد الصدر رحمه الله يعتبر أن هذه القضية هي أم القضايا، يعني كل شيء يرد إلى النقيضين. يعني إذا أردنا أن نبطل شيء في هذا المجال أو نثبت شيء نرجعه إلى هذه القضية. يلزم منها اجتماع، يلزم من هذا الكلام محذور. ما هو هذا المحذور؟ اجتماع النقيضين. لا يلزم منه محذور يمنع من وجوده ومن ثبوته، يعني لا يلزم منه محذور اجتماع النقيضين. نعم هناك بعض القضايا التي يرجع إليها العلماء، ولكن عند الشهيد الصدر بالمآل كلها ترجع إلى اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين. فلذلك من أبده البديهيات ولا يمكن إقامة الدليل عليها. وبأن الشمس طالعة، الآن الشمس طالعة أو ليست بطالعة، هل يستطيع أحد أن يثبت أن الشمس طالعة؟ يعني يقيم برهان على أن الشمس طالعة؟ أم أنه في هذه الحال يكفي أن يتوجه حتى يصدق بأن الشمس طالعة وأن الواحد نصف لاثنين وهكذا. والنظر وهو ما يحتاج حصوله إلى كسب ونظر وفكر وإعمال للذهن كتصورنا لحقيقة الروح والكهرباء، فإن هذه الأمور مما يحتاج إلى إعمال الذهن وكسب حتى نحقق علما تصوريا بلحاظها.
لكن لو مروح ذاته وجدت ذهن ألف
إن شاء الله. وكتصديقنا بأن الأرض ساكنة أو متحركة حول نفسها وحول الشمس، فهنا هذه الأمور تحتاج إلى إعمال الذهن وتعمل من قبل العقل حتى يصل إلى التصديق بها والإذعان بثبوتها. ويسمى العلم النظري أيضا بالعلم الكسبي. الآن يريد أن يوضح القسمين. توضيح القسمين: إن بعض الأمور يحصل العلم بها من دون إنعام نظر وفكر، فإذا لا نحتاج إلى إنعام نظر وفكر وإعمال للذهن كيف تحصل؟ يقول فيكفي في حصوله. ما معنى يكفي في حصوله؟ يعني في العلم به. يكفي في العلم به أن تتوجه النفس إلى الشيء بأحد أسباب التوجه الآتية من دون توسط عملية فكرية كما مثلنا.
يعني أحد
الأسباب الكلام طبعا في إشكال عليه، أنه لا يكفي التوجه بسبب واحد، هناك أسباب لابد أن تجتمع. يعني لا يكفي للإنسان يكون عنده سلامة حواس ولكنه ليس بملتفت. ومثلنا سابقا وهذه تصير دائما، يعني عندما يكون الشخص مثلا يسير في الشارع أو في السوق قد يكون نظره منصب على صديق له ولكنه لا يلقي عليه السلام ولا بالتالي يتكلم معه. لماذا؟ أحسن، ليس بملتفت، ليس بمنتبه، يعني هو وإن كان نظره منصب على هذا الشخص إلا أن فكره غير بعيد، طبعا بعيد كل البعد، فبالتالي في هذه الحال لا يكون ملتفتا، لا يكون متوجها، فلا يراه.
يعني كده ما أقدر أنه حاضر بأسباب الحس، بعيد بأسباب
شارد الذهن، شارد الذهن. وهذا هو الذي يسمى بالضروري أو البديهي، سواء كان تصورا أم تصديقا. وبعضها يعني بعض الأمور يحصل العلم بها لا، وبعضها لا يصل الإنسان إلى العلم بها بسهولة، يعني لا يكفي أن تكون أسباب التوجه متحققة، بل لا بد من إنعام النظر وإجراء عمليات عقلية ومعادلات فكرية كالمعادلات الجبرية، يعني تحتاج إلى أعمال عقل وفكر، يعني لا يمكن للإنسان بمجرد التوجه أن يحصل العلم بها، فيتوصل من خلال أعمال العقل والذهن والفكر والكسب والنظر، فيتوصل بالمعلومات عنده. أي معلومات؟ لأن الآن سيأتي أن أعمال الفكر والنظر وبالتالي هذا العملية الفكرية العقلية لابد أن تستند إلى معلومات أولية موجودة في الذهن عند الإنسان حتى ينطلق من خلالها إلى توصل، ويتوصل من خلالها إلى المعلوم، إلى المجهول هو بالأساس الذي سيصبح ساعة معلوما، يعني إلى المطلوب المجهول، إلى العلم بهذه الأمور التي هي مجهولات. ولا يستطيع أن يتوصل بالعلم بها رأسا من دون توسط هذه المعلومات. أي معلومات؟ الموجودة في الذهن، المعلومات الأولية، خلينا نسميها أولية، وتنظيمها من دون توسط هذه المعلومات ومن دون تنظيمها على وجه صحيح. وإلا لو فرضنا شخص يوجد عنده كثير من المعلومات ولكنها ليست بمنظمة، إذا شخص أراد أن يستدل على مسألة معينة، هذه المسألة لو مثلا فرضا ترتبط بعلم الفلك، مثلا هذا الأرض كروية تدور لا تدور، فيتوسط بمعلومة ترتبط بعلم الفيزياء، هذا عنده معلومات أولية ولكن لا يستطيع أن يرتبها أو أن يجعل منها مثلا قياسا مؤلفا من مقدمة صغرى كبرى ثم يتوصل إلى نتيجة، بل في هذه الحالة يجعل ما ليس بمقدمة مقدمة وما ليس بنتيجة نتيجة، لا لنتيجة في هذه الحالة جهله أنه لا يوجد عنده معلومات، لا عنده معلومات ولكنها غير منظمة، غير منظمة، فبالتالي لا توصل إلى مجهول، لا توصل إلى المطلوب. لينتقل الذهن منها، من هذه المعلومات المنظمة، إلى ما كان مجهولا عنده فيتحقق المطلوب كما مثلنا فيما سبق. وهذا هو الذي يسمى بالنظري، أي بالعلم النظري أو الكسبي، سواء أيضا كان تصوريا أو تصوريا.
يعني كان الذي يقول ذلك في حصولي أن توجه النفس إلى شيء بأسباب التوجه،
بأسباب التوجه،
أو بأحد أسباب التوجه،
حتى لا نقول بأسباب التوجه. نعم، قد يرد ساعة إذن إشكال إذا قلنا بهذا التعبير، تعبير المصنف ليس به دقيق.
وهذا
ليس بدقيق.
لماذا؟
لأنه إذا قلنا بأسباب التوجه يستفاد منها العموم لجميع الأسباب، يعني لعله يستفاد منها ما يسمى بالعموم المجموعي، يعني أنه لا بد أن تتوفر جميع أسباب التوجه حتى يتحقق العلم، وهذا لا ليس بالضروري.
سليم الذهن، سليم الحواس، منتبه.
بعض الأمور نحن لا ننكر أن بعض الأمور لا بد من تحققها، فلذلك قلنا عبارة المصنف ليست دقيقة، بل لا بد في هذه الحالة أن يتوفر أكثر من شرط. نعم، كل الشروط ليست معتبرة.
طيب ممكن شوفها مثلاً، ما هي ضروري؟ هذا شيء أشياء ضروري، عملية غير عقلية، إيش معنى عملية غير عقلية؟
صحيح، هذا الذي نحن نقول، ولكن ليس بالضروري أن تجتمع الأمور كلها، يعني بعض الأمور قد في هذه الحالة لا تكون موجودة لكن يحصل العلم. نعم، هذا بعض الأمور الموجودة حتى تترتب آثار العلم الذي حصله. وهذا ليس شرطا في حصول العلم. الكثير من حتى الطفل قد يحصل عنده علم ولكن لا يستطيع أن يرتب آثار على العلم لعدم معرفته، يعني لعدم إدراكه الكامل. لعدم إدراكه الكامل لا يستطيع أن يعرف أن ما عنده في هذه الحالة هو نوع من العلم أم لا. إذن
عندنا نودي هذا الشيء ببعض
في هذه الحالة. حتى لو قلنا مثلا بأسباب، حتى لو قلنا بأسباب، ممكن في هذه الحالة أن توجه من خلال عبارة مثلا أن هذه ليس على نحو العموم المجموع، يعني حتى لا يستفاد أنه لابد أن تشتمل هذه الشرائط كلها حتى بالتالي يتحقق العلم. لا، يكفي بعضها. توضيح في الضروري. الآن يريد أن يقول أن هذه أسباب التوجه ما هي؟ يعني كنا نقول أن هناك لا، حتى يتحقق العلم الضروري والعلم البديهي لابد أن أو يكفي أن تتحقق شرائط التوجه وأسباب التوجه. يريد أن يبين هذه الأسباب وهذه الشرائط. أولا قال الانتباه، كما مثلنا أن يكون الإنسان ملتفتا ومنتبها، وإلا في هذه الحالة لو كان غافلا فحتى لو كان الأمر من أبدأ البديهيات فلا يلتفت إليه. فبالتالي لو كان الشيء أمامه موجود وكل الناس مثلا مثل الهلال، لو كان الهلال واضح رؤية للجميع، ولكن هذا الشخص لأنه لا يملك نظرا صائد دقيقا، لا يملك نظرا دقيقا، ولكنه لم يكن ملتفتا، كان مشتت الذهن، فهنا لا يرى الهلال. فهنا في هذه الحالة رغم أنه قد يكون رؤية الهلال الساعة إذن من الأمور البديهية، وبالتالي في هذه الحال لعدم التفاته ولغفلته لا يراه، فلا يحصل عنده علم. الأمر الثاني سلامة الذهن، يعني بمعنى في هذه الحالة أن لا يكون عنده، يعني لا يكون مجنونا مثلا، أو لا يكون في هذه الحالة عنده خلل عقلي أو خلل في التفكير. فهنا في هذه الحالة حتى لو اجتمع باقي الشرائط وهذا الشخص كان مجنونا، ليس كل مجنون يدرك. المجنون الإدواري نعم يدرك في حال إفاقته، أما في حال جنونه لا يدرك. لا يدرك، لا نعم، قد يحصل عنده صور، قد يحصل عنده صور. وقلنا نحن هذه الحصول للصور هي علم، ولكنه بالتالي في هذه الحالة الذي يتحكم فيه ليس القوى العقلية بل الوهمية أو الخيالية.
بس هذا في الجنة التصورية، يعني دائما أن أدرك صور، أدرك تخيلات، تخيلها أن بعضهم يقول ما أدرك صور السنة وهو مجنون تصورا،
ما ارتبى من مراتب العلم وليس هو العلم الكامل. فالمهم أن هذا إذا كان الشخص لا ليس بسليم الذهن فلا يتحقق عنده علم بديهي، بل بالعكس في هذه الحالة ما كان بديهيا يحتاج في هذه الحالة إلى إقامة دليل وبرهان وإعمال كسب ونظر، وهذه تسير عادة. قد شخص بليد يعني وكان في هذه الحالة عملية التفكير عنده معطلة، يؤتى به لهذا الشخص لأبده البديهيات لا يدركها، بل لابد من حتى تسير يعني بحياتنا اليومية، يؤتى بهذا الشخص ويتكلم بكلام الأول والثاني بطريقة أولى والثانية بدليل وثاني وثالث ويقول في النهاية لم أفهم، فيكون بليدا. هنا في هذه الحالة أبده البديهيات عنده تكون من أعقد الأمور وأصعبها. ولذلك قيل توضيح الواضحات من أشكل المشكلات، واقعا توضيح الواضحات من أشكل المشكلات. الأمر الثالث سلامة الحواس. سلامة الحواس بمعنى أنه العلوم التي تأتي من قبل المرئيات لابد أن يتوفر على نظر سليم، التي تأتي من قبل المسموعات لابد أن يتوفر على سمع سليم، وأيضا المشمومات والمذوقات، وكذلك الأمر بالنسبة لللامس ملموسات. فلذلك ورد أنه من فقد حسان فقد علما. لماذا فقد علما؟ لأنه منشأ هذا العلم الذي يرتبط بالأمور المحسوسة في هذه الحالة منشأه ماذا؟ قد انتفى، فقد، فلا يمكن أن يحصل علما بالمرئيات وهو أعمى، أو هو ضعيف النظر. فبالتالي في هذه الحالة حتى لو كان الشيء بديهيا ولكن معرفته التصورية البديهية أو التصديقية البديهية مرتبطة بماذا؟ بالحواس، هو لا يملك الحواس فلا تتحقق عنده. الآن مثلا رؤية هذا الحائط أبيض هذا أمر بديهي، ولكن بالنسبة للأعمى
أشهدها
أسود. فلا يمكن في هذه الحالة أن نحن نقول له إنه من الواضحات، عنده ليس من الواضحات، بل لا بد في هذه الحالة من أن يعمل ما عنده من تصورات قديمة إذا كان عنده تصورات عن الألوان حتى يدرك ما معنى أن هذا الحائط أبيض. والأمر الرابع هو فقدان الشبهة. فقدان الشبهة يعني بمعنى في هذه الحالة يأتي هذا الشخص نتيجة يعني الأسباب للشبهة متعددة، قد ترجع إلى أسباب تربوية، أسباب اجتماعية، أسباب دينية، بل أكثر أسباب سياسية. حتى الأسباب السياسية لها دخالة في تحقق الشبهة. فهنا في هذه الحالة هذا الشخص الذي تربى على نمط معين من التفكير، فعندما تعرض عليه بعض القضايا البديهية لا يأتي إلى عقله، بل يأتي إلى موروثاته التربوية أو موروثاته الاجتماعية أو حتى موروثاته العاطفية، ويريد أن يحاكم هذه القضية وفق ما ورثه. فهنا في هذه الحالة أعطيكم مثال، مثال حسي أنسى. يوجد الآن قضية عندنا في لبنان، هذه القضية ترتبط أنه إذا استقالت مجموعة من النواب من الوزراء من الحكومة، من الناحية الدستورية لابد في هذه الحال أن تفقد الحكومة شرعيتها ودستوريتها. هنا في هذه الحال طلع بعض المنظرين في القانون قبل سنة، سنة ونصف، كان ينظر لهذه البديهية القانونية، عبرنا البديهية القانونية، ينظر لها بمعنى أنه إذا استقال مجموعة من الوزراء ولا سيما إذا كانوا ينتمون إلى طائفة معينة فتسقط الحكومة عن الشرعية. هذا الشخص المنظر القانوني كان سابقا له ارتباط بهذه الفئة من الناس سياسيا، الآن عدل سياسيا، عدل سياسيا، أصبح ينظر لنفس القضية وأنها لا، الحكومة تبقى على شرعيتها وعلى دستوريتها حتى لو استقال الخمسة أو الستة يليهم. فهذا من أين نشأت هذه الشبهة؟ والمفروض عند القانونيين أن هذه المسألة من البديهيات القانونية، نتجت هذه الشبهة من خلال انتماء السياسي، يعني من موروثه السياسي، فأنتجت عنده شبهة في مقابل البديهة. والآن كثير من العقائد الفاسدة قد تكون عقائد فاسدة لو كان بمجتمعات غير مثلا حتى الشيعية أو غير الشيعية، ويدخل في نظام التربوي أيضا. مثلا لو فرضنا أنه بعض الشيعة مو إثنى عشرية، لو فرضنا كالزيدية أو كالإسماعيلية، الإسماعيلية أكثر من الزيدية، الزيدية مرتبطين بمنهج الإسماعيلية، الإسماعيلية هنا في هذه الحال نشأت عندهم كثير من الشبهات. لماذا؟ نتيجة النمط التربوي الذي يعيشونه، عاشوا في ضيق، عاشوا في انزواء، عاشوا في هذه الحالة في عزلة عن الآخرين، مما شكل أن يكون تكون الإسماعيلية مذهبا من المذاهب الباطنية. وكلما بطن المذهب، إذا صح التعبير بطن المذهب، كثرت خرافاته، كلما بطن المذهب كثرت خرافاته. لماذا؟ لأنه يصبح متقوقعا ومنزويا، وبالتالي لا يمكن أن تتلاقى أفكاره مع الأفكار الأخرى حتى يحكم على صحة أفكاره، على أفكاره أنها صحيحة وأنها سقيمة. فمن هنا نتيجة هذه التربية وهذه البيئة التي تربى بها يصبح عنده كثير من الشبهات، وهذه الشبهات في مقابل البديهيات.
يعني إدخال البديهيات
إلى لأنه ينتمي، كما هو الحال بالنسبة لبعض الأشاعرة. بعض الأشاعرة ماذا قالوا؟ قالوا بأن النقدين صحيح لا يجتمعان، وأيضا بالتالي في هذه الحالة لا يرتفعان، ولكن هم في هذه هما يقولون، ولكن نتيجة بعض الأمور لعله قد تكون أسباب مذهبية أسباب سياسية خالفوا ما علموا به، وأصبح منهج من مناهجهم بأن النقيدين يرتفعان وبأنهما في هذه الحالة يجتمعان. يعني قد لا يكون عندي معبر عنه بالحال، يعني قد يكون عندي شيء لا هو أبيض ولا هو أسود. مثلا لو فرض لو مثلا نقدا لا هو أبيض
لا هو موجود ولا هو
معدوم، لا هو في هذه الحالة أسود ولا هو لا أسود حتى نكون نقدا. لا لا لون لون ليش أسود أسود ولا حتى نعطي مثال أسود ولا أسود أبيض ولا أبيض، هذه من النقدين الموجود والمعدوم. يعني لا نقول الموجود والمعدوم من النقدين، نقول الموجود واللا موجود، المعدوم واللا معدوم، واضح؟ فهنا في هذه الحالة يأتوا إلى شخص مثلا قالوا هذا ترتبط بباب العلم بأن الله عز وجل يعلم بالأشياء قبل إيجادها، قبل إيجادها وقعوا في مشكلة. ما هي؟ أن المعدوم لا يتعلق به علم الله عز وجل، لابد له كل علم، العلم من الصفات الإضافية. ما معنى الصفات الإضافية؟ يعني لابد لها من معلوم في الخارج، يعني لا
بحسب ما توصلوا إليهم،
نتكلم بعقولهم. فالمعدوم لا تتعلق به، لا يتعلق به علم الله. جيد، والمفروض أن هذه الأمور ليست بموجودة، صحيح؟ نحن نقول قبل إيجاد، يعني ليست موجودة، وإلا كانت لو كانت موجودة فوجودها يكون تحصينا للحاصل. فهي ليست بمعدومة لأن علم الله يتعلق بها، وليست بموجودة لأنه واقعا هي ليست بموجودة، فلا بد أن تكون في منطقة وسط ما بين العدم ما بين الوجود، وهذه هي منطقة الحال الذي عبر عنها الأشاعرة وبعض المعتزلة بأنها موجودة. هذه منطقة الحال، خلينا نعبر عنها، هذه المنطقة لا يسكنها إلا من لا يتصف لا بالوجود ولا بالعدم.
من لا يتصف،
من لا يتصف لا بالسواد ولا باللا سواد، ولا يتصف بالبياض ولا باللا بياض. فبالتالي هذه الأمور عبروا عنها المتكلمين بالأعيان أو بالأعيان بالأعيان الثابتة، الظاهر أعيان الثابتة، صحيح بالأعيان الثابتة. فهنا في هذه الحالة هذه تكون ثابتة وليس بموجودة، فجعل الثبوت أعم من الوجود، فلا هي موجودة ولا هي معدومة بل هي ثابتة.
يقولون أنها موجودة بإثبات علم الله،
ليست موجودة، يقولون هم ليست موجودة
باعتبار
علم الله، ليست موجودة. أحسن، هذا المعلوم هل لابد أن يكون موجودا؟ هم قالوا لا، ما نحن نقول أن الله يعلم بالأشياء قبل وجودها، فإذا يعلم إذا كانت موجودة فلماذا نقول يعلم بها قبل وجودها؟ ما معنى قبل وجودها؟
القاعدة العامة قبل خلقها،
قبل
خلقها مثلا،
قبل خلق يعني قبل،
يعني بيقولوا
يعني قبل وجوده.
تمام، بس بيقولوا الله الحين عندهم قاعدة، هم ثبتهم قاعدة إن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد وجوده.
موجود، ولكن هو خلاف، ما خلاف بين الحكماء، موجود في الحكمة أنه هل الله عز وجل يعلم بالأشياء قبل وجودها؟ هؤلاء المتكلمون قالوا أن الله عز وجل إذا قلنا لا يعلم بالأشياء قبل وجودها فهذا نقص في الله، فبالتالي في هذه الحالة والله عز وجل كامل فلا بد أن نقول يعلم بالأشياء قبل وجودها. طيب كيف يعلم بالأشياء قبل وجودها وهي معدومة، والحال أن العلم لا يتعلق بالمعدوم؟ فقالوا هي لا أنها موجودة ولا أنها معدومة، بل هي ثابتة. ثابتة وين؟ في منطقة يسمى الحال ما بين الوجود والعدم. فلذلك قالوا بأن النقدين يمكن أن يرتفعا، يرتفعا وين؟ في منطقة الحال. وأخيرا الأمر الأخير هو عملية غير عقلية. ما معنى غير عقلية؟ يعني لو فرضنا في هذه الحال كالخبر المتواتر، الخبر المتواتر ما هو التعريف عند المشهور؟ أن يجتمع مجموعة من الناس على أمر، هذه المجموعة من الناس يمتنع تواطؤهم على الكذب، فساعة إذن في هذه الحال يصبح هذا الأمر متواترا. ما معنى متواترا؟ أي أنه مورث للعلم. ما معنى أنه مورث للعلم؟ والعلم حجته ذاتية، يعني أصبح في هذه الحالة من الأمور الضرورية. كيف يجتمع يمتنع تواطؤهم على الكذب؟ يأتي شخص من إيران يروي أن علي سلام الله عليه قد قتل مرحب بهذه الطريقة، يأتي شخص من أفغانستان ويروي نفس الرواية، يأتي شخص من العراق ويروي الرواية من كذا من كذا، فهؤلاء لا يمكن أن يجتمع الموجود في إيران أو من البعيد أن يجتمع الموجود في إيران وفي أفغانستان وباكستان والعراق والحجاز واليمن وهذه المناطق على هذه المسألة. فنفس استبعاد تواطؤهم أو امتناع تواطؤهم على الكذب يولد عندي في هذه الحالة علما بأن واقعا علي سلام الله عليه قد قتل مرحب بهذه الطريقة. وهذه من الأمور تصبح، هذه بناء على هذا الكلام تصبح من الأمور البديهية لا تحتاج إلى إعمال عقل. ولكن قد يأتي هنا شخص ويريد في هذه الحال أن يجعل من هذه الأمور التي هي لا تحتاج إلى عملية عقلية يجعلها من الأمور التي تحتاج إلى عملية عقلية، يعني يريد أن يعمل العقل، يريد أن يدخل فيها معادلات فكرية عقلية أخرى. هنا في هذه الحال ما كان بديهيا بناء على هذا الأمر يصبح
نظريا،
يعني لا تصبح بديهية عنده، لا تصبح ضرورية عنده. فبالتالي في هذه الحالة إذا شخص وقع، يعني الآن عادة يصير في بعض الأمور شخص يقال له أنه هل الشمس طالعة، ماذا يقول؟ أو لا، هل الواحد نصف الاثنين؟ يقول نعم بدليل. ماذا يقول؟ نعم بدليل أن الاثنين تتألف من كذا. ويصبح هذا الأمر الذي هو من البديهيات يدخله في معادلات فكرية ومعادلات عقلية تجعل منه في هذه الحالة بالنسبة للآخرين تجعلها من الأمور النظرية، فبالتالي في هذه الحالة خرجت عن بداهتها. فالذي يكون عقله قد تركب على هذه التركيبة لا يمكن أن يتحصل عنده علم بالبديهيات وعلم بالضروريات إلا عبر هذه الطريق. ولكن هذه العملية وهذه الحال لا تخرج البديهي عن بديهيته.
لكن عملية بالعقلية هذا الخامس ناظر لنا كيف نشوف تزوجته النفس إلى هذا الشيء، إلى عملية غير عقلية. هذا
العملية العقلية الغير عقلية هي عملية غير عقلية، وكأنه تتبدل وتنقلب من عملية غير عقلية إلى عملية عقلية.
يعني يتوجه إلى هذه العملية،
يتوجه هو يتوجه لأن هذه عملية ليست عقلية، صار عنده علم ضروري وعلم بديهي، ولكن هو لا يتوجه إلى ذلك،
يتوجه إلى ما تفيده.
فإذا ما تفيده لكن بإعمال فكر ونظر وكسب وعقل. قال قلنا إن العلم الضروري هو الذي لا يحتاج إلى فكر وإنعام نظر، وأشرنا إلى أنه لا بد من توجه النفس بأحد أسباب التوجه، وهذا ما يحتاج إلى بيان أنه ما هي أسباب التوجه. فإن الشيء قد يكون بديهيا ولكن يجهله الإنسان، لماذا؟ لفقد سبب توجه النفس، فبالتالي يعني اختل شرط من هذه الشروط. فلا يجب أن يكون الإنسان عالما بجميع البديهيات، يكفي أن يكون عالما ببعض البديهيات، ولا يضر ذلك، يعني عدم معرفته بجميع البديهيات لا يضر ذلك ببداهة البديهي. فقلنا نحن البديهي بديهي، حتى لو جاء شخص وأقام في هذه الحالة 100 دليل، حتى لو اختلت جميع الأمور عنده وأسباب التوجه لا يتغير الشيء عما هو عليه. فمن هنا قلنا قد يكون بديهيا عند شخص، وعند شخص آخر لا يكون بديهيا. ويمكن حصر أسباب التوجه في الأمور التالية: أولا الانتباه، وهذا السبب مضطرد في جميع البديهيات، يعني لابد أن يكون متوفرا لحصول العلم التصوري أو التصديقي البديهي، فالغافل قد يخفى عليه أوضح الواضحة كما بيّن. سلامة الذهن، وهذا مضطرد أيضا، وإلا إذا كان عندهم خلل في الذهن كما عبرنا عن ومثلنا بالنسبة للبليد، فهذا الشخص أوضح الواضحات عنده لا يمكن أن يدركها ولا يمكن أن يفهمها. فإن من كان سقيم الذهن قد يشك في أظهر الأمور أو لا يفهمه، وقد ينشأ هذا السقم نعم أمور متعددة، قد يكون خلقة عنده بلادة خلقة، فلذلك يقول من نقصان طبيعي أو مرض عارض أو تربية فاسدة. الأمر الثالث سلامة الحواس، وهذا خاص بالبديهيات. هل كل البديهيات؟
يعني الأول إيش بالأول؟
يعني الأول انتبه، لأن نحن قلنا بجميع البديهيات، مثلا بكل البديهيات لابد أن يكون الانتباه موجود وسلامة الذهن.
يعني إيش دخل إنه الباطني بالفرح والهم؟
فهنا عندما يقول سلامة الحواس، بعض البديهيات مرتبطة فقط بالحواس، فإذا كانت مرتبطة بالحواس هذه تتوقف على ماذا؟
على
الحواس.
وإذا أن تقول الأول ذي مشترطة بين أيضا ذي
لا، لأنه ليس كل بديهيات جاءت من قبل الحواس. إذا لم تكن قد أتت من الحواس فأتت من شيء آخر، فهنا في هذه الحالة لابد أن يكون الانتباه موجود حتى لو لم تكن من الحواس. يعني الانتباه وسلامة الذهن سواء كان حصول البديهيات من الحواس أو من غيرها. سلامة الحواس، وهذا خاص بالبديهيات المتوقفة على الحواس الخمسة وهي المحسوسات. فإن الأعمى أو ضعيف البصر يفقد كثيرا من العلم بالمنظورات، وكذا الأصم في المسموعات، وفاقد الذائقة في المذوقات، وهكذا كما عبر عن أرسطو أنه قال من فقد حسا فقد علما. الرابع فقدان الشبهة. والشبهة ما معنى الشبهة؟ يعني أن يؤلف الذهن دليلا فاسدا. هذا الدليل منشأ هذا التأليف من أين؟ قلنا نحن أمور متعددة، اجتماعية، سياسية، تربوية، فكرية، أي شيء، يعني أسبابه متعددة. فاسد يناقض بديهة من البديهيات، ولكن هل هو ملتفت إلى ذلك؟ في بعض الأحيان أو لعله في كثير من الأحيان لا يكون ملتفتا، نتيجة التربية التي ترباها فأصبحت عنده ملكة، بطريقة أصبحت ملكة، التفكير الفاسد ملكة. فهنا في هذه الحالة يقينا هذا الشخص ينتج عنده شبهات في مقابل بديهة، ويغفل عما فيه من المغالطة، فيشك بتلك البديهة أو يعتقد بعدمها. فخر الرازي يقال له بإمام المشككين، لم يمر على شيء لم يشكك به. يعني حتى من راجع تفسيرهم، طبعا عندهم مسألة يقولون أنه لم يشكك فيها، وهي مسألة الزهراء سلام الله عليها في سورة الكوثر، هناك لم يشكك بفضائل الزهراء سلام الله عليها. أما باقي الأمور فالذي يقرأ تفسير فخر الرازي من أول الكتاب إلى آخره يلمس أن فخر الرازي دائما كل ما يرد عليه من معلومات يضع عليها علامات استفهام. وضعوا عليه، فيشك بتلك البديهة أو يعتقد بعدمها، وهذا يحدث كثيرا في العلوم الفلسفية والجدلية. هذا سيأتي إن شاء الله تعالى في الباب الجدل بالصناعات الخمس، يتوضح هناك باب المغالطات، كيف أن الشخص قد يبني على شيء وهو باني على مغالطة من المغالطات. فإن من البديهيات عند العقل أن الوجود والعدم نقيدان، أو أن النقيدين لا يجتمعان ولا يرتفعان، ولكن بعض المتكلمين دخلت عليه شبهة في هذه البديهة، فحسب أن الوجود والعدم لهما واسطة وسماها الحال، هذه المنطقة التي لا يكون فيها الشيء موجودا ولا يكون معدوما، لا يكون فيها أبيض ولا يكون فيها أسود، أو لا أبيض،
يعبروا بأنها
ثابتة غير موجودة. أحسن، ولذلك قلنا الثبوت عندهم أعم من الوجود. فهما يرتفعان عندها، عند مين؟ عند منطقة الحال، يعني في الحال يرتفع النقيدان، وهذا رغم أنه كما عبرنا من أبده البديهيات، ولكن عندهم لشبهة عرضت أصبح يقولون بارتفاع النقيدين في منطقة الحال. وكذلك الأمر طبعا مثل الشيوعيون يقولون بماذا؟ باجتماع النقيدين، هذه أيضا شبهة في مقابل البديهة، يعني النظرية الديالكتية المادية مبنية على ماذا؟ على اجتماع النقيضين، وهذه من أبدأ البديهيات أن النقيضين لا يجتمعان. ولكن مستقيم الفكر إذا حدث له ذلك وعجز عن كشف المغالطة، يعني إذا كان بوجدانه يرى أن هذا الأمر غير متحقق ولكن هو لا يدرك، ماذا يقول؟ هذا الذي حاصل هو شبهة في مقابل البديهة. هؤلاء لم يقولوا ذلك أن حصل عندنا شبهة في مقابل البديهة، بل يقولون هذا علم حقيقي، وهذا العلم الحقيقي أن النقيضين يرتفعان في منطقة الحال، ولم يعترفوا بأن هذه شبهة. عملية غير عقلية لكثير من البديهيات. لأنه ليس بكل البديهيات تأتي، كالاستماع إلى كثيرين يمتنع تواطؤهم على كذب في المتواترات، وكالتجربة في التجربيات، وكسعي الإنسان لمشاهدة بلاد أو استماع صوت من المحسوسات وما إلى ذلك. فإذا احتاج الإنسان للعلم بشيء إلى تجربة طويلة مثلا وعناء عملي، هل ترى هذا الأمر الذي هو في حد ذاته بديهي وفي نفسه ضروري؟ ولكن هذا الشخص لا يستطيع أن يتقبل هذا الأمر إلا بإجراء تجارب وبإعمال معادلات عقلية فكرية كذا، هذا يبقى على ما هو عليه من البديهية، ولكن بلحاظه
نظري
وعناء عملي، فلا يجعله ذلك علما نظريا ما دام لا يحتاج إلى فكر وعملية عقلية، حتى لو كان قد أقام عليها جميع المعادلات العقلية والفكرية وأعمل النظر ليلا نهارا، كما هذا الذي توصل إلى أن فسر الماء بالماء بعد جهد جيد، فسره بالماء. هل يصبح هذا الأمر نظري؟ لا يصبح هذا الأمر نظري، بل يبقى على بداهته. تعريف النظر أو الفكرية إن شاء
الله. مع أنه لا التصميم لا بسيطة إلى جهة المركب.